السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أجيب على بعض أسئلة أحبتي المتواصلين عن الموقع. السؤال الأول، أحد الإخوة يقول: السلام عليكم. وأنا بقول له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم حلق اللحية لضرورة مثل العمل وما شابه؟ وهل يترك العمل لهذا السبب رغم أنه مصدر رزق لعائلة؟ وهل ينطبق عليها أن الضرورات تبيح المحظورات؟ أفيدونا أثابكم الله. الإجابة: الحمد لله، أخي في الله، أنا أحبك في الله. عليك حريص ولك ناصح أمين. والكلام موجه لكل إخوتي في الله وأحبتي في الله، لأن هذه الفتنة مما عمت به البلوى في هذه الأيام. أذكر ابتداء أصلا يكون معنا من أصول المدرسة الربانية، وهو أن التوسع في كلمة الضرورات وفي كلمة المصالح والمفاسد مما يفسد الدين. الدليل: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الشرف، يعني الجاه والمنزلة بين الخلق، يفسدان الدين، مفسدان للدين، يفسد بهما الدين. فلذلك لا تكن حريصا أخي على المال، ولا تكن حريصا على الشرف، الجاه يعني والمنزلة والبرستيج، المكانة بين الخلق، لأن هذا يفسد الدين. إياك وكلمة ضرورة، التوسع في الضرورة. الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة لا تقبل في ارتكاب المحرمات إلا ضرورة ملجئة. الضرورات يقدرها العلماء فيحكمون على هذه بأنها ضرورة. ليس كل من تكلم في العلم وتكلم في الدعوة هم العلماء. العلماء العاملون المخلصون الربانيون، العلماء الذين هم يحتاطون لدينك، يحتاطون لدينك. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث الربانية، من الأربعين الربانية، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. فالتفت الرجل وأعاد السؤال: الرجل يلتمس الأجر والذكر؟ قال: لا شيء له. الرجل يلتمس الأجر والذكر؟ قال: لا شيء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لم يعني رغم إلحاح السائل لا يجامل السائل، رغم ضغط السائل لا يجامل السائل. إنني لا أريد أن أضيع دينك، لا أريد أن أهلكك، لا أريد أن أدخلك النار، لا أريد أن أكون سببا في أن تأكل حراما. هذا حلق اللحية حرام قولا واحدا، حلق اللحية لا يجوز قولا واحدا. أوامر النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أمر يستلزم الوجوب، ده كلام نهائي وأخير. اثنين: إذا كان العمل يضطرك على حلق اللحية، جادلهم بالتي هي أحسن. اللحية عاملة لكم إيه؟ اللحية تؤذيكم في إيه؟ سيبوني لله، إلى آخره. بعد إلحاح إصرار منهم على أن تحلق لحيتك، أترك عملك ولن يضيعك الله، لن يضيعك الله. إياك أن تفرط في شعرة واحدة من لحيتك، وإن قتلت وإن حرقت. لا تفرط في دينك، لا تبع دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لا تبع دينك، لا تبع دينك. السؤال الثاني يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يرتحل القلب للآخرة ويضع رحله هناك ويعيش غريبا عابر سبيل في دنياه؟ أعانكم الله على إعانة عبيده وجزاكم عنا خير الجزاء. آمين، جزاك الله خيرا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخي في الله، أنا أحبك في الله، وهذا سؤال عظيم. لا يكفي فيه إجابة السؤال، بل يحتاج إلى محاضرات ودروس وندوات، ويحتاج إلى يحتاج إلى معسكر تدريبي لكيف يرتحل القلب إلى الآخرة. لكن أذكر لك شيئا واحدا في إجابة هذا السؤال، شيئا واحدا: ألا تكون الدنيا همك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لا تجعل الدنيا همك. يعني إيه ما تجعلش الدنيا همك؟ ما يبقاش مشكلتك في الحياة هنأكل إيه النهاردة، هنشرب إيه، هنلبس إيه، عندي إيه، هركب إيه، ساكن فين، ولادي عندهم إيه، هجيب لولادي إيه، هعمل إيه؟ ما يبقاش ده همك. همك الوحيد لو مت دلوقتي أدخل الجنة ولا أدخل النار. همك الوحيد: يا ترى ربنا راضي عني دلوقتي ولا مش راضي، بيحبني ولا بيكرهني، يريدني ولا بيطردني. ما يبقى ده شغلك وهمك الشاغل، يبدأ القلب يرتحل إلى الآخرة. السؤال الثالث: السلام عليكم ورحمة الله. فضلت الشيخ، كل ما أجد نفسي قريبة من الله تأتي فتنة تؤخرني إلى الوراء حتى ولو عبر زيارة لي عبر أقاربي، ماذا أفعل؟ هل أعتزل الناس وأجد نفسي أعاقب من الله سبحانه وتعالى بنفس الليلة التي أتعرض فيها بحرمان مناجاته، أو أقوم غير صاحية؟ أرشدني أرجوك، ماذا أفعل؟ والسلام عليكم ورحمة الله. حقيقة يا إخوة، رغم إن أنا ما بحبش التعامل مع النساء كده صراحة، رغم إن أنا بخاف من أحوال النساء، إلا إن في نساء بتبعت أسئلة عجيبة جدا. يعني لما طالعت الأسئلة مش متصور في امرأة يعني بتكتب عن الحال الإيمانية العالية دي. السؤال ده جميل، وبقول للأخت السائلة جزاها الله خيرا، ربنا ينجينا وينجيها وينجي المسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن مش مطلوب إن احنا نعتزل الناس تماما، نخالط الناس في الخير ونعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فضول المباحات يعني الزيارات العائلية. الزيارات العائلية دي ممكن استعيض عنها ببساطة بتليفون: سلام عليكم، ازيك يا خالتي، عاملة ايه، وحشتيني، وربنا يحبك وربنا يرضى عليك وربنا يكرمك، وانا نفسي اجيلك، وانا ان شاء الله هزورك، وسلام عليكم ورحمة الله. وتروح تعدي عليها في مرة من المرات وانت واقفة كده على الباب: السلام عليكم، ازيك خالتي، عاملة ايه، ازيك يا عمتي، عاملة ايه، ازيك يا اختي، عاملة ايه، ازيك يا اخويا، عامل ايه، وهدية بسيطة ايا كانت، وسلام عليكم، وانا معلش عشان واحنا جايين حصل ظرف كده فانا مضطر امشي. سريع سريع. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الا ان آل ابي فلان ليسوا باوليائي، ولكن لهم رحما ابلها بلالها. بالله بس، بلاش تغرقها، ها، بالله بس، ابلها بلالها، ابلها بلالها. فهي دي اللي بقولك عليها الاخت اللي بتقول ان افاجأ ان فتنة تؤخرني الى الوراء. ابعد عن الفتن، كل انسان عارف فتنته وعارف مواطن ضعفه وعارف سبب تأخره وعارف اسباب تضييع الايمان منه، فاعتزلي كل هذه الفتن. معلش اخذ سؤال اخير. شخص أفطر في رمضان لعذر شرعي، وعندما انقضى رمضان نوى في يوم أن يصوم غدا وأصبح صائما، لكنه لم يستطع إكمال الصيام في ذلك اليوم وأفطر، هل يلزمه قضاء يوم مكان الذي أفطره رغما عنه بعدما نوى صيامه؟ هو يعني هو اليوم اللي هو نوى قضاء ما قضاهوش، يبقى هو عليه نفس اليوم، بس ما فيش مشكلة. معلش خلينا ناخد سؤال تاني. السؤال الخامس: السلام عليكم ورحمة الله، أنا والحمد لله والشكر لله بصلي، وأنا ظاهر لي علامة الصلاة، أنا أوقات بخاف إنها تضيع وما بحبش حد يجي جنبها، أرجوكم نكتب باللغة العربية الفصحى، نتعلم إن احنا نكتب باللغة العربية الفصحى، لكن في أوقات بخاف قوي إن ده يكون رياء وإني بصلي عشان كده، لكن والله أنا بصلي لله تعالى وليس في قلبي هذا الرياء، وأوقات الشيطان بيحسسني بهذا، هل الخوف على علامة الصلاة من الرياء ويضيع أجر الصلاة؟ لا، بلاش تخلي الشيطان يلبس عليك الأمر ده. أنت بتقول والله أنا بصلي لله تعالى وليس في قلبي هذا الرياء. خلاص أنا مصدقك، أشهد ربنا في قلبك أنا يا رب بصلي لك ومفيش في قلبي رياء ولا بعمل العمل ده رياء، وأنا الصلاة دي أنا بحبها لأنها حاجة منك في قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بس كده تؤجر عليها إن شاء الله وما يبقاش رياء ولا حاجة. ناخد سؤال كمان، لو أنا كنت ناوي أجاوب سؤال واحد لكن القعدة معاكم حلوة وربنا يبارك فيكم. بيقول أحد الإخوة بيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا ممن يفتقدون الصدق في كل شيء، في كلامي، في أفعالي، في عبادتي لله، حتى في حبي، وسؤالي هو لماذا وكيف يكون المرء صادقا؟ يا إخوة برضو ده سؤال عايز قعدة طويلة. الصدق بيتربى عليه الإنسان من صغره. في ناس نشأت كده، نشأ كذاب، اتعود الكذب، استمرأ الكذب. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. مرضوا على النفاق في بعض أقوال أهل التفسير إنه منذ أن كان أمرد، أمرد يعني من غير لحية، طلع منافق وهو صغنن، مرضوا على النفاق. النبي ما يعرفهمش، قال له أنت هتعرفهم ولا تعرف أنهم في لحن القول ولا تعرف أنهم بسيماهم، لكن دول اللي مارد على النفاق ده مرض على النفاق. فنفس الشيء برضو اللي تعود الكذب من صغره أمره صعب جدا. فطيب أعمل إيه؟ أنت سألت الأول ما السبب، لماذا أنا مش صادق؟ لأنك من صغرك تعودت على كده، عشت بيئة كده، طلعت كده، حد عودك كده، حد رباك على كده، حسيت من صغرك ان مش نافع الا كده، هو ده السبب. طب علاجه ايه؟ كيف اكون من الصادقين؟ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. قول سيدنا كعب بن مالك فعاهدت الله الا اقول الا صدقا. انك تعاهد ربنا الا تقول الا صدق، انك تتحرى الصدق وما تكذبش ابدا ولو على السيف على رقبتك، تجتهد ان تفعل ذلك. ثلاثة، أن تعيش مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أن تعيش مع الصادقين فتكون صادقا. سؤال، أتممت جارتي مناسك الحج وعادت إلى بلدها ثم تذكرت أنها لم تقم بقص شعرها بعد إتمام المناسك، ما حكم ذلك؟ ماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا. يبقى هي ما زالت محرمة، يعني ظلت على أدم، لأن العلماء بيقولوا قص والحلق هل هو نسك ولا خروج من النسك؟ قالوا هو نسك للخروج من النسك. يبقى الإنسان ما بيخرجش من النسك إلا بنسك الحلق، يبقى اللي ما حلقش ما خرجش من النسك، ما زالت محرمة. وكل الأخطاء اللي ارتكبتها بقى سواء كانت قص شعر أو كانت تطيب أو كانت جماع إذا كان متزوجة أو كانت أي قص أظافر، أي مخالفات الإحرام، على كل واحدة دم أو صيام ستة أيام ثم تقص شعرها وتكون قد تحللت. السؤال الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي في الله. أحبك في الله وأنا أحبك في الله. لقد من الله علي بأداء الحج والعمرة، كنت أتخيل عندما أرى الحرم سأبكي أو أشعر بالخشوع، ولكن عندما ذهبت إلى الحرم لم أشعر بالخشوع، فما السبب؟ السبب يا جماعة احنا قلنا قبل كده لازم علشان تقدر تحس بالخشوع إنك أنت التصور الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. يبقى كان مفروض قبل ما أوصل الحرم أقعد متصور هشوف بيت ربنا. المرأة اللي احنا بنحكي قصتها كتير، أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ الآن ترى أين بيت ربك؟ لما شفته بيت ربي بيت ربي بيت ربي، وضعت خدها على الكعبة. لو أنت كده، لكن أنت كنت طول الطريق غافل، بتضحك وتهزر وتلعب مع الناس اللي حواليك. كنت ساعة ما وصلت مكة غافل، فين الفندق؟ الفندق بعيد ولا قريب؟ الشنط فين؟ أتوضى استحمى، يلا مين اللي يجي معايا؟ مين اللي ما جاش؟ مين اللي متأخر؟ فين؟ دخلت في غفلة، زحمة ولا مش زحمة، زنقة ولا مش زنقة، الدخول منين، القعدة فين، الوقوف فين، فين الناس اللي معايا. المشاغل دي هي اللي ما خلتكش تبكي. تبكي ازاي؟ تبكي ازاي؟ مفيش حضور قلب. فلو انت استحضرت المشاعر قبل دخولك الى الحرم كان حصل ان قلبك حضر وكنت بكيت. اضافة الى ان انا اذا وصلت ابقى كل اهتمامي بالكعبة، عيني على الكعبة وقلبي على الكعبة وبطوف حوالين الكعبة مركز عليها تماما ما بنشغلش عنها، وبعد كده اطوف كل يوم مرتين ثلاثة، اصلي كل يوم 100 ركعة، اقرأ كل يوم 10 اجزاء، ده اللي يجيب الخشوع ويجيب البكاء. اما قاعد تلعب بقى وتتكلم وتهزر وتتصور وتاخد لقطات، مش ده الشغل. انا بحبكم في الله، اكتفي على هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.